بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الرهن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الرهن. هذا الباب يعتبر من الأبواب المهمة المتعلقة بأحكام الديون، وذلك أن المداينات إذا وقعت بين الناس قد يحتاج فيها صاحب الدين إلى شيء يستوثق به من حقه، وهذا هو الذي يقوم عليه الرهن. فبعد أن بين لنا المصنف رحمه الله أحكام بيع السلم، وأتبعها بأحكام القرض، وأتبعها بعد ذلك بباب الرهن. والرهون توضع غالبا عند أصحاب الديون أو من يقوم مقامهم من الوكلاء والأمناء الذين يتفق عليهم الطرفان، وهذه الرهون يقصد منها أن يستوثق صاحب الحق من حقه. فلما فرغ رحمه الله من بيان أحكام الدين، شرع في بيان أحكام الرهن لتعلقه بباب الدين. والرهن له معنيان: أما المعنى اللغوي فإنه يدور حول الدوام والثبات والاستقرار والمنع والحبس، ومنه قولهم: نعمة الراهنة أي محبوسة، وماء الراهن أي راكد دائم ومستقر. وأما بالنسبة لتعريف الرهن في الاصطلاح، فإنه في المعنى اللغوي من معانيه قلنا المنع والحبس، ومنه قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي مرهونة ومحبوسة، أي بما فعلت من خير أو شر. وأما المعنى الاصطلاحي فقد عرفه بعض العلماء بقولهم: استيثاق الدين بالعين ليستوفى منها عند العجز، عند عدم السداد، يستوفى منها من العين أو من ثمنها عند العجز عن السداد أو الامتناع منه. فهذا القيد، وهو قولهم عند العجز عن السداد أو الامتناع منه، قيد مهم، ولذلك ذكره طائفة من الفقهاء رحمهم الله. قولهم: استيثاق الدين بالعين، معنى هذا أن عندنا دين ونخشى أن هذا الدين لا يقوم المدين بسداده. فلو أن رجلا جاءك وقال: أريد منك دينا 100,000 ريال، فإن هذا المال والمبلغ قد تخاف أنه يعجز عن سداده، وقد تخشى من مماطلته أو من عسره مستقبلا، وأنت تحتاج إلى هذا المال ولا تستطيع رده. ومن هنا تستوثق من دينك بعين تطالبه برهنها، فتقول له: أعطني رهنا. فإذا قلت أعطني رهنا فكأنك تريد شيئا تستوثق به من حقك، فأنت مستعد للدين وعندك الرغبة أن تدينه وتعطيه المال الذي طلب، ولكنك تخشى من عجزه عن السداد أو امتناعه منه، وحينئذ تطالب بهذه العين حتى إذا عجز أو امتنع من السداد أمكنك أن تبيع هذه العين التي رهنت لقاء الدين، وتصل إلى حقك من ثمنها، إما كل حقك أو بعض حقك على حسب الرهن الذي رضيت به كاملا أو ناقصا. استيثاق الدين بالعين، الدين الذي هو 100,000 بالعين الذي هو لو فرضنا أنه قال لك أعطني 100,000 ريال دينا، قلت له أعطني رهنا، قال لك أرهن عمارتي حتى أسدد لك، فقلت له قبلت، فحينئذ عندنا دين وهو 100,000 ريال، وعندنا عين مرهونة وهي العمارة، فاستوثق صاحب الدين بالعين وهي العمارة، استوثق لدينه بالعين. والأصل بينهما أنه إذا عجز عن السداد وحضر الأجل حق لصاحب الدين أن يبيع العمارة أو يكون ذلك عن طريق القضاء فيرفع أمره إلى القاضي، أو بدون قضاء يقول له إذا لم أسددك في محرم فبع العمارة وخذ حقه، قال قبلت، فحينئذ استوثق من دينه بالعين لكي يستوفى من العين في حال عجزه عن السداد. ولذلك لما يقال ليستوفى منها هكذا مطلقا خطأ، لأنه إذا قال ليستوفى منها فإنه قد يسدد صاحب المدين الدين، وحينئذ لا نحتاج إلى بيع العمارة. فإذا القيد الذي ذكروه في التعريف عند العجز عن السداد أو الامتناع منه قيد مهم، لأنه لا يتدخل صاحب الدين في هذه العمارة فيبيعها تصرف فيها إلا إذا عجز المدين أو امتنع من سداده حقه. الرهن مشروع وجائز، ودل على جوازه دليل الكتاب ودليل السنة وإجماع الأمة، فإن هذا النوع من المعاملات المالية شرعه الله في كتابه، فقال تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فقوله سبحانه فرهان مقبوضة يدل دلالة واضحة على أنه إذا أراد صاحب الدين أن يستوثق لدينه بالعين وبالرهن أن ذلك مشروع وجائز، كما دل دليل السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أنس أنه توفي ودرعه مرهونة في آصع من شعير استدانها عليه الصلاة والسلام من يهودي وهو أبو الشحم، استدان منه هذا القدر من الطعام ورهن عنده درعه لأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وقال عليه الصلاة والسلام الرهن محلوب ومركوب بنفقته، فبين أحكامه وآثاره، فدلت هذه السنة على مشروعية الرهن، وكان الناس في الجاهلية يرهنون، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرهم على ذلك، فاجتمع دليل الكتاب ودليل السنة، وكذلك دليل الكتاب ودليل السنة القولية والفعلية والتقريرية. أما دليل الإجماع فإن العلماء رحمهم الله أجمعوا على أن الرهن مشروع، لكنهم يختلفون، بعضهم يقول هو مشروع مطلقا سواء كنت في سفر أو كنت في حضر، أي أنه يجوز للمسافرين أن يرهنوا ويجوز للمقيمين أن يرهنوا، فلو أن اثنين في داخل المدينة استدان أحدهم من الآخر مالا فطلب منه رهن شرع ذلك. وقال بعض السلف كما هو قول مجاهد وغيره وهو قول مرجوح إن الرهن لا يجوز إلا في السفر، وهذا ضعيف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدان في الحضر ورهن في الحضر، فدل على مشروعية الرهن في داخل المدن، وأنه لا يختص جوازه بالسفر على ظاهر القرآن. والجواب عن آية البقرة وهي آية المداينة أنها جاءت بالوصف الغالب، والقاعدة في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب أنه لا يعتبر مفهوم، بمعنى أن الآية بيّنت حكم الرهن في السفر، لأن الغالب أن الرهن يحتاج إليه في الأسفار، وأما بالنسبة للحضر فغالبا ما يكون التعامل بين الأشخاص الذين يأمن بعضهم بعضا يثق بعضهم بعضا، وتكون تجارات بينهم حاضرة في الغالب، والنص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهوم. أو نقول دل الكتاب على مشروعية الرهن في السفر، ودلت السنة على مشروعية الرهن في الحضر، هذا نوع من الرهن وهذا نوع من الرهن، فلا بأس أن يرهن في الحضر كما لا بأس أن يرهن في السفر. المسألة الثانية، إذا عرفنا أن الرهن مشروع وجائز بإجماع المسلمين وبهذه الأدلة الشرعية، فهناك حكم عظيمة شرع الله عز وجل الرهن لحكم وفوائد على الناس. وأولا، صاحب الدين يستوثق بدينه وهذا يجعله في طمأنينة، ومن هنا لما وجد الرهن في الشريعة الإسلامية وأمكن للمسلم أن يجد شيئا يحفظ به ماله أو يحفظ به حقه عند العجز عن السداد، فإن هذا يشجع الناس على الدين ويجعل الثقة بينهم قوية، ومن هنا يكون صاحب الدين في مأمن أن يضيع حقه. فمن حكم هذا النوع من المعاملات أن صاحب الدين يستوثق من حقه، وإذا استوثق من حقه سهلت المداينات، وإذا سهلت المداينات انتفع أفراد المجتمع، وهذا فيه نوع من التكافل ونوع من التراحم والتعاطف، لأن المسلم إذا وجد من يعطيه المال في ساعة الحاجة فإنه يشكره ويحبه ويذكره بالخير، وهذا يجعل القلوب يعطف بعضها على بعض ويحب بعضهم بعضا، يحب المسلمون بعضهم بعضا. فمن هنا انتفع، استوثق صاحب الحق من حقه، وانتفع أفراد المجتمع فانتشر بينهم الدين، وهذه مصلحة دنيوية أنهم يقضون مصالح الدنيا، ومصلحة دينية لأنها تحدث شيئا من المحبة والإلفة والأخوة والشعور بالرحمة والمودة والتعاطف بين أفراد المجتمع، خاصة المعسر والضعيف إذا انتابته النوائب ووجد من يفرج كربته بعد الله عز وجل بإعطائه المال. كذلك أيضا إذا نظرنا إلى المدين، فإن المدين إذا كان عنده رهن فإنه يحفظ ماء وجهه، ويمكنه أن يطالب من شاء فيقول له أعطني المال وهذا رهن لقاء مالك ولقاء دينك، وحينئذ كأنه يستطيع أو يتمكن من الوصول إلى الدين وبغيته وحاجته، أي أن الشرع يمكنه من حاجته ويمكنه من سد عوزه وفاقته في حين النوائب، وذلك عن طريق استيثاق الدين بالعين. فإنه إذا شعر أنه يخاطب الناس بما يضمن حقوقهم أمكنه أن يطالبهم وأن يسألهم حاجته، ولا شك أن الرهن محقق لهذه الفائدة العظيمة. كذلك أيضا في الرهن عدل وقطع للتلاعب بالحقوق، فإن المديون إذا دفع العين سيارة أو أرضا أو طعاما وجعلها رهنا، فإنه ربما كان متلاعبا بحقوق الناس ويريد أن يأكل أموال الناس، فإذا وضع الرهن انقطع السبيل عنه ومنع من التلاعب بالناس، فإذا جاء يستدين من يتلاعب بحقوق الناس قيل له ادفع الرهن، فإذا دفع الرهن فإن معنى ذلك أنه لا يستطيع أن يضيع حق ذي الحق، ومن هنا يكون شرعية الرهن تقطع التلاعب وتمنع من التلاعب. ومتى ما قيل لك إن فلانا لا يسدد، أو أن فلانا يتلاعب بالحقوق، أو أن فلانا مماطل أو نحو ذلك، فإنه إذا جاء يطلبك ربما أحرجك، وربما جاءك بشخص لا تستطيع رد شفاعته، فحينئذ أعطاك الشرع شيئا تضمن به حقه، فتقول له أعطني رهنا إني لا مانع عندي أن أدينه وأعطيه الدين، ولكن بشرط أن يعطيني رهنا لقاء حقي. فإذا قلت أريد الرهن لم يعاتبك أحد، ولم يستطع أحد أن يصفك بالظلم، لأنك لا تطالب أكثر من حقك. وعلى هذا لا شك أن في الرهن هذا الخير الكثير. كذلك أيضا في الرهن منع للأذية والإضرار لأن المديون إذا عجز عن السداد فإن الخصومة تقع والأذية تقع بين الناس، فإذا وجدت الرهونات قال له غاية ما في الأمر بع الرهن وخذ حقك، فهذا أيضا يقطع أسباب الخصومة وأسباب النزاع. وأيما كان شرع الله الرهن وتمت كلمته صدقا وعدلا، يعلم ولا نعلم ويحكم ولا معقب لحكمه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فالحكم كثيرة والأسرار لا شك أنها موجودة، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يقول المصنف رحمه الله: باب الرهن، أي في هذا الموضع، كأنه يقول في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالرهون، وأنت كطالب علم تحتاج أن تبحث هذا الباب، وكدارس في الفقه تحتاج أن تلم بهذه المسائل والأحكام. فإنه يأتيك الرجل يريد أن يستدين من الناس تنصحه بالرهن، أو يأتيك الرجل يريد أن يدين الناس تنصحه بالرهن، وكذلك أيضا إذا وقع في الرهن وعمل بنصيحته سألك ما الذي يجوز رهنه وما الذي لا يجوز رهنه، ثم إذا رهن هذا الشيء هل من حقي أنا صاحب الدين الذي رهنت، هل من حقي أن أنتفع برهني أو ليس من حقي؟ كذلك أيضا هل من حق صاحب الدين الذي له الدين على المدين، هل من حقي أن ينتفع بالشيء المرهون عنده أو ليس من حقه؟ كذلك أيضا يسألك لو أن هذا الرهن أعطاه زيد من الناس في لقاء دين عليه، ثم هذا الرهن نما وزاد وكثر، فهل الزيادة المتصلة أو المنفصلة تكون لهما أو تكون لأحدهما؟ هذا كله من المسائل التي يحتاج إلى بحثها. ومن هنا نجد العلماء رحمهم الله يقولون: باب الرهن، الرهن جائز، الرهن حكمه الجواز، فليس بواجب ولا فريضة، يعني بمعنى يمكن في إذا أراد الشخص أن يعطي الناس الدين فإنه لا يخلو من أحوال الناس الذين يطلبون الدين، إما أن تثق بهم وحينئذ لا تحتاج إلى رهن، فتقول له هذه 100,000 خذها، ومتى ما يسر الله لك سدادها فسدد، فحينئذ تعطيه الدين بدون رهن، وهذا جائز بإجماع العلماء رحمهم الله. الحالة الثانية أن يكون الشخص الذي يأخذ منك المال لا تعرفه، أو شخص تعرفه بالمماطلة، أو شخص تعرفه ولكنك تخاف على المبلغ الذي طلبه منك وفيه إجحاف لك، فحينئذ أنت بالخيار، إن شئت تطلب الرهن وإن شئت ألا تطلب الرهن. والأفضل الأفضل إذا كنت تعلم أنه محتاج وأنه مكروه، وأن هذا المال الذي يطلبه منك ليس فيه ضرر لو تأخر في سداده، فالأفضل أن تعطيه إياه بدون رهن، لأن الرهن يحمله المشقة ويحمله العناء، وقد لا يكون الشيء الذي يريد رهنه قد لا يكون موجودا عنده. ومن هنا يفرق في الرهن، فإن كان الشخص الذي يريد منك الدين رجل عاجز ولا يستطيع أن يضع الرهن عندك، وليس عنده شيء له قيمة وله مال حتى يضعه رهنا عندك، فالأفضل والأكمل أن تدينه ولا تطالبه بالرهن، وكفى بالله عز وجل وكيلا، إن الله يتوكل حاجتك، وإن شاء الله ما دمت تعرفه بالصلاح والخير أنه لا يقصر ولا يمتنع في إبراء ذمته. والعكس، فإن وجدته مماطلا أو وجدته رجلا يتلاعب بحقوق الناس وأحرجك بالدين، أو جاءك بإنسان لا تستطيع أن ترد شفاعته، فالأفضل في مثل هذا أن تحرجه وأن توقفه عند حد فتطالبه بالرهن، حتى يكون ذلك أقطع أمنع، يكون ذلك أمنع لتلاعبه بحقوق الناس، وأدعى لسد الباب من إضراره أن يضر بك في حاجته حينما ادعى أنه مديون. لأن بعض الناس قد يدعي الدين وهو ليس بحاجة إليه، وقد يدعي الدين وهو لا يريد السداد، فحينئذ يقول العلماء هو جائز، حكم الرهن جائز، ولكن في بعض الأحيان الأفضل ألا تطالب بالرهن، كالفقير المعدم ونحو ذلك ممن له فضل عليك، كخاصة القرابة كالأعمام والأخوال ومن لهم حق كبير، فإن طلب الرهون فيه إجحاف. وأما إذا كان من الصنف الذي ذكرنا فإن الأفضل أن يطالب الإنسان بالرهن، وذلك راجع إليه على سبيل الفضل لا على سبيل الفرض. نعم.
قال رحمه الله: يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب، حتى المكاتب مع الحق وبعده بدين ثابت. قال رحمه الله: يصح في كل عين يجوز بيعها.
يقول رحمه الله: يصح أي الرهن. أولا هناك راهن وهو الشخص المديون، وهناك مرتهن وهو الشخص الذي يوضع عنده، الشخص المرتهن الذي يوضع عنده الرهن وهو صاحب الدين أو من يقوم مقامه، وهناك شيء مرتهن وهي العين التي توضع كرهينة، وهناك صيغة. فهذه أربعة أركان: الراهن والمرتهن والشيء المرتهن وكذلك الصيغة التي يقوم عليها الراهن. أما الراهن فيشترط في الراهن أن يكون ممن له أهلية التصرف في المال. فلو جاءك طفل صغير وقال لك: أعطني 10 ريالات وهذا القلم رهن عندك، فالطفل ليس من أهل التصرف وليس ممن يصح رهنه. إذا كان الطفل لم يبلغ فإنه لا يحق له التصرف في المال، إلا إذا قرب البلوغ كما سيأتي إن شاء الله الكلام على الصبي المأذون له بالتجارة، وسنبين في باب الحجر إن شاء الله. لكن الرهن لا يصح إلا من شخص هو أهل للتصرف، وبناء على ذلك لا بد أن يكون بالغا عاقلا. فلو أن مجنونا جاء بسيارة ولو كان يملكها، أو رجل في حال سكره أو حال تعاطيه لمخدر أو نحو مما يزيل العقل والعياذ بالله، جاء ورهن عمارته في دين أو نحو ذلك، فإن الرهن لا يصح ممن هو ليس بأهل التصرف. كذلك يكون له أهلية التصرف في الشيء الذي يريد رهنه هي العين، فلا يرهن مال غيره، لا يأتي إلى سيارتك التي لا يملكها قال لك: أعطني سيارتك أريد أن أذهب بها إلى مكان، فأخذ سيارتك ثم ذهب واستدان 10,000 ريال ووضع سيارتك رهنا. حينئذ لو ثبت عند القاضي أن السيارة سيارتك يسحب هذا الرهن ويلغى ويطالب طبعا بالبديعة، تفصيل سيأتي إن شاء الله في مسألة فوات الشيء المرتهن. إذن لا بد في الشخص الذي يرتهن الراهن أن يكون أهلا للتصرف، وكذلك أيضا بالنسبة للمرتهن الشخص الذي يوضع عنده الرهن يشترط أيضا أن يكون أهلا للتصرف. أما بالنسبة للصيغة فهي التي يقوم عليها عقد الرهن. عقد الرهن يقول له: رهنتك سيارتي هذه إلى أن أسدد 100,000، أعطني 100,000 وسيارتي هذه رهن عندك، أعطني 100,000 وسيارتي هذه رهن عندك. قال: قبلت، سيارتي هذه رهن هذا الإيجاب. وقول صاحب الدين قبلت هذا القبول. قال له: أعطني 1,000,000 وعمارتي الفلانية رهن إلى السداد. قال: قبلت. أعطني 200,000 ومزرعتي رهن إلى السداد، سيارتي ومزرعتي، بل حتى ولو قال كتابي وقلمي وساعتي، بل حتى النظارة. أو أنه مثلا في بعض الأحيان يأتي ويشتري من البقالة ولا يجد شيء، ما يجد شيء يستطيع أن يرهن، فيضع مثلا شيئا له قيمة حتى ولو نظارته، ما دام أنه يجوز بيعه يجوز رهنه هذا الشيء الذي يرتهن. فإذا عندنا العقدان: الصيغة اللي هي الإيجاب والقبول، والشيء المرتهن الذي هو محل للرهن. بالنسبة للصيغة بعض العلماء يقول يمكن أن يقع الرهن بالتعاطي بدل الإيجاب والقبول، كما أن البيع يقع بالتعاطي فإنه ينعقد الرهن بالتعاطي دون إيجاب وقبول. نحن قدمنا أن البيع يجوز بالتعاطي، ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن تعاطى الكل، بينا هذا وبينا مسألة بيع المعاطاة. في الرهن لو جاء وقال له أعطني 10 دينا إلى غد وخذ هذه الساعة، فإننا نعلم أن قوله خذ هذه الساعة ما تكلم الآخر، ما قال قبلت، ما قال رضيت، أعطاه 10 مباشرة، فإن إعطاء 10 كأنه قوله قبلت، قبلت أن أدينك 10 وقبلت الساعة رهنا إلى السداد. فإذا تقع الصيغة، يقع الرهن بالأفعال كما يقع بالأقوال. هذا بالنسبة لمجمل أركان الرهن. بالنسبة لتفصيلات الأحكام يقول المصنف رحمه الله يصح، أي أن الرهن يمكن أن يكون بأي شيء يمكن بيعه، ويشمل هذا العقارات والمنقولات والأثمان والمثمونات. فلو قال له مثلا في العقارات أرضي رهن، كأن يستدين 100,000 ويجعل الأرض مبنية أو غير مبنية أو مزرعة يجعلها رهنا إلى السداد، فإنه يصح وينعقد، لأن الأرض يجوز بيعها. كذلك أيضا الطعام، لو قال له أعطني 1,000 ريال إلى نهاية هذا الشهر، وهذا الكيس من الأرز أو هذه 10 أكياس من الأرز رهن عندك، قال قبلت، حينئذ كان الرهن من جنس المطعومات. وهكذا بالنسبة للمنقولات كالسيارات والدواب، لو قال له أعطني 10,000 ريال والسيارة في هذه رهن عندك، قال قبلت، فإن السيارة يجوز بيعها فيجوز رهنها. وقس على هذا، سواء كان الشيء المرهون له قيمة غالية أو دون ذلك، فما دام أنه يجوز بيعه فإنه يجوز رهنه. يقول رحمه الله نعم
يصح في كل عين يجوز بيعها.
يصح الرهن في كل عين يجوز بيعها، في كل عين يجوز بيعها، لأنه يقول له هذا القلم، هذه السيارة، هذه الدار. بناء على ذلك لو كانت العين لا يجوز بيعها مثلا كالميتة والخمر والخنزير والأصنام، لو قال له أعطني 1,000 وهذه الميتة تعتبر رهنا، فإنه بالإجماع لا يجوز. كحيوان محنط من الميتات، قال له هذا الحيوان المحنط رهن حتى أسددك، لم يصح، لأنه لا يصح بيع الميتات فلا يصح رهنها. يصح في كل عين يجوز بيعها. إذن الميتات، الخمر، الخنزير، الأصنام، كل هذه الأشياء لا يجوز بيعها فلا يجوز رهنها. يصح في كل عين يجوز بيعها. كذلك أيضا لو قال له أعطني 10,000 وأرهن عندك بعير الشارد أو عبد الآبق، فإنه لا يصح، لأنه لا يجوز بيع البعير الشارد ولا العبد الآبق. ولو قال له أعطني 1,000 وهذا والسمك الذي في الماء، في هذا الماء رهن عندك، لم يصح، لأنه معجوز عنه غير مقدور على تسلمه. فكل هذه الأشياء التي لا يجوز بيعها لا يجوز رهنها، كل هذه الأشياء التي لا يجوز بيعها لا يجوز رهنها. والعكس في العكس، فالأشياء المباحات من المنقولات والعقارات الثابتة التي يجوز بيعها يجوز رهنها. نعم.
حتى المكاتبة مع الحق وبعده بدين ثابت.
حتى المكاتب، فإن الشخص المكاتب إذا كاتبه سيده، العبد الآن إذا كاتبه سيده قيمته مثلا 10,000 ريال، قال له أنا أشتري نفسي منك 10,000 ريال، أدفع لك كل شهر 1,000 ريال، قال له السيد قبلت، ثم إن هذا السيد احتاج إلى دين 10,000 ريال، فقال لصاحب الدين: قد رهنت عبدي فلان، مع أن العبد يكاتب. قالوا: يجوز، لأن المكاتب عبد حتى يتخلص من الرق بدفع آخر أنجم الكتابة، أما إذا لم يدفع فإنه يسري عليه حكم المملوك، لأنه وما ملك ملك لسيده حتى يتم السداد على ما اتفق عليه. فعقد الكتابة في أوله جائز، ولكنه يؤول إلى اللزوم عند تمام السداد.
مع الحق وبعده بدين ثابت.
يقول رحمه الله: مع الحق أو بعده، أي يصح رهن كل شيء يجوز بيعه مع الحق الذي هو الدين أو بعده. العلماء رحمهم الله يذكرون صور للرهن. هناك صورة تعطي الرهن قبل الدين، وصورة تعطي الرهن مع الدين، وصورة تعطي الرهن بعد الدين. هذه ثلاثة أحوال القسمة العقلية تقتضيها: إما أن يعطيه الرهن قبل الدين، وإما أن يعطيه الرهن أثناء الدين أو الاستدانة، وإما أن يعطيه الرهن بعد أن يستدين منه. فأما الصورة الأولى نبدأ بها التي هي الأصل والمشهورة، أن تكون مصاحبة للدين، تقول لرجل: إني بحاجة إلى 100,000 دين إلى نهاية السنة، وأعطيك سيارتي رهنا إلى أن أسدد. فإن رهنك للسيارة وقع مصاحبا لطلبك للدين، فحينئذ إذا أعطاك الدين أعطيته السيارة، فالرهن وقع مصاحبا للحق، وعليه بالإجماع هذا جائز ومشروع أن يكون مصاحبا للدين. وهكذا لو تأخر وتراخى فقال له مثلا: هذه 100,000، قال له: بعد يوم أو يومين إنك أعطيتني 100,000، وهذه سيارتي، مفاتيح سيارتي أو عمارتي، هي رهن لسداد دينك عند العجز، صح ذلك؟ هذا بعد الدين. أو قبل الدين، هذا من أمثلته، قالوا: هي فيها مسألة، ما إذا كانت لك سيارة عند محمد، وقلت: يا محمد خذ هذه السيارة أمانة عندك، فأخذها محمد أمانة عنده، ثم احتجت إلى مال من محمد، فجئته وقلت له: ديني 100,000، قال لك: هذه 100,000 بأي شيء أدينك إياها؟ بماذا ترهن؟ ماذا تضمن لي حقي؟ فقلت له: السيارة التي عندك أنا أعطيتكها رهنا واستيثاقا عند الدين. قال بعض العلماء إن هذا جائز، وتنتقل اليد من يد الأمانة من يد الإيداع إلى يد الرهن، وذلك بمجرد الإيجاب والقبول، فتصبح رهنا بعد أن كانت وديعة، ولا يشترط التقابض مرة ثانية لإلغاء اليد الأولى. وسيأتينا هذا في باب الضمان، وهو الانتقال من يد الأمانة إلى يد الضمان، في تفصيل عند بعض العلماء رحمهم الله، لكن قالوا إن هذا يجوز، وشدد فيه بعض العلماء كما درج عليه المصنف رحمه الله أنه لا يجوز سبق الرهن للدين. وفي بعض الصور يقوى مذهب المصنف، في بعض الصور التي فيها غرر أو فيها جهالة يقوى مذهب المصنف رحمه الله، ولكن إذا كان الأمر أقل غررا أو الغرر يسير فإنه يصح أن يقدم الرهن على الدين. نعم.
مع الحق وبعده بدين ثابت.
بدين ثابت أي مستقر. الدين الثابت يأتي ويأخذ منك 100,000، أما الدين غير الثابت فهو كالحقوق التي تتوجه ولا تثبت إلا بعد شرط أو بعد صفة، فقبل ثبوت هذه الصفة لا يجوز الرهن على مثل هذا الدين. مثلا العاقلة، لو أن شخصا لزمته نصف الدية، ضرب إنسانا مثلا خطأ، أو صدم بسيارته رجلا خطأ، فأتلف عليه الأعضاء، أحد الأعضاء المثنات، أتلف إتلافا كليا، نسأل الله السلامة والعافية، فحينئذ تستحق نصف الدية كما سيأتي إن شاء الله في باب الديات. نصف الدية تتحمل العاقلة فوق الثلث كما هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعاقلة الذين هم عصبة الميت، عصبة الجاني، فهؤلاء العصبة لا يثبت الدين عليهم ولا يثبت الاستحقاق عليهم إلا بعد ثبوت الجناية. وقبل ثبوت المطالبة على العاقلة فإنه حينئذ لا يستقر الدين ولا يثبت الحق. فلو أن شخصا يعلم أنه إذا ثبت في المستقبل هذه الجناية، إذا ثبتت أنه سيصير غارما بعشر من الإبل أو خمس من الإبل، فذهب إلى شخص وجعل الرهن لقاء هذا الدين لم يصح إلى الشخص المجني عليه، وجعل رهنا لقاء حقه لم يصح لأن المجني عليه لم يثبت حقه بعد، وحينئذ ليس من حقه أن يطالبك بالرهن إلا بعد ثبوت دينه. فالعلماء يقولون لا يثبت أو لا يكون الرهن إلا في دين ثابت مستقر، وعليه فإذا كان الدين غير ثابت وغير مستقر فإنه لا يشرع أو لا يصح الرهن. نعم، لأنه إيقاع للشيء قبل سببه، الأشياء تقع بأسبابها، كما لو أدى الزكاة قبل الحول، وذلك فيما لو كان في غير التعجيل، مثلا الشخص الذي يكون عليه، مثلا لو أن شخصا أخذ 100,000 وقدمنا هذا في باب الزكاة، ثم قبل أن يحول الحول الأول الذي تثبت به الزكاة قدم زكاته لم يصح لأن السبب لم يوجب. وكما لو أخرج زكاة الفطر قبل غروب اليوم الثامن والسابع والعشرين فإنه لم يصح، لأنه يصح إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، فإذا أخرجها قبل وقتها الموجب فإنه لا يصح، لأنه إنما يعتبر الإخراج مجزئا إذا تم الشرط المعتبر لصحة الإخراج. فهنا بالنسبة للرهن لا نحكم بصحته إلا بعد صحة الدين وثبوته، فإذا كان الدين لم يثبت فإن الرهن يتركب من الدين، وعليه قالوا إنه لا بد من وجود دين مستقر. وإذا لم يكن هناك دين مستقر وأعطاه رهنا فليس برهن وإنما هو دين آخر. لو أن شخصا ارتهن قبل ثبوت الدين صار دينا وليس برهن، لو أنه أعطاه قبل أن يثبت الدين وقبل أن يستقر صار في هذه الحالة دينا ولم يصر رهنا، لا يجري عليه حكم الرهن. نعم،
ويلزم في حق الراهن فقط.
ويلزم في حق الراهن، قدمنا مسألة العقد اللازم والعقد الجائز، وبينا العقود التي هي لازمة من أول الحال، والعقود الجائزة في أول الحال اللازمة في آخر الحال، والعقود الجائزة في الحالين، بينا هذا في أول كتاب عند بياننا على أحكام الخيارات. وقوله رحمه الله ويلزم الراهن، العقد اللازم قلنا هو الذي لا يملك أحد الطرفين فسخه دون رضا الآخر، العقد اللازم هو الذي لا يملك أحد الطرفين فسخه دون الآخر. وأما العقد الجائز فإنه يملك فيه كل من الطرفين فسخه ولو لم يرضى الآخر، كالشركة مثلا، لو جيت في أي يوم من الأيام وقلت يا فلان افسخ الشركة التي بيني وبينك من حقك كما سيأتي إن شاء الله، فإنها عقد جائز. لكن البيع لو باعك رجل دارا ب10,000 وافترقتما دون خيار بينكما ثم جاءك وقال لا أريد هذا البيع، نقول ليس من حقه أن يفسخ ما تم الاتفاق عليه بينكما، لأن الله تعالى أمر بالوفاء بالعقود، فهذا عقد لازم. فالرهن إذا دفع الشخص إليك الرهن فإنه وقبضته فإنه يلزمه، وحينئذ ليس من حقه أن يسترد هذا الرهن. مثلا لو أن رجلا قال لك أعطني 100,000 دينا إلى نهاية السنة، قلت له ماذا تعطيني رهنا؟ قال لك أعطيك سيارتي هذه، قلت له قبلت، تم بينكم الاتفاق على هذا، أعطاك مفاتيح السيارة وقبض منك 100,000 وبعد أن خرج وافترقد به يأتيك في اليوم الثاني ويقول لك قد رهنتك سيارة الفلانية وهذه سيارة مثلها، أو أريد سيارتي وسأعطيك بدل السيارة العمارة، سواء كانت مثل أو كانت أكثر أو أفضل، ليس من حقه أن يسحب هذه العين أو أن يخليها من عقد من صفقة من اتفاق الرهن الذي بينكما إلا برضا من صاحب الدين. إذن يلزم، بمعنى أنه ليس له خيار حتى يرضى الطرف الثاني. فلو أبيت وقلت له لا أريد هذه السيارة التي جئتني بها هي الرهن ولا أقبل بدلا عنها، كان من حقك، وليس من حقي أن يسحب هذه السيارة، وليس من حقي أن يأتي بعوض عنها وتبقى مرهونة إلى أن يتم السداد. إذن معنى اللزوم أنه لا يملك المدين أو المديون، لا يملك انتزاع العين المرتهنة، لا يملك انتزاعها من صاحب الدين حتى يرضى صاحب الدين. إن شاء رضي أن يبادله بادله، وحينئذ لا حرج، لكن في أصل العقد أن الرهن لازم للراهن، يلزمه. نعم.
ويصح رهن المشاع.
يقول رحمه الله ويصح رهن المشاع. الأشياء لا تخلو من حالتين: المملوكة، الأراضي، السيارات، الأطعمة، الأكسية ونحو ذلك، كل الأشياء التي تباع تأتي على حالتين. الحالة الأولى أن تكون من جنس ما، يعني أن تكون ملكا لشخص واحد، كأرض يملكها زيد أو عمارة يملكها عمر، فحينئذ لا إشكال، اليد واحدة وهي ملك لصاحبها. الحالة الثانية أن يشترك فيها اثنان أو أكثر، فإذا اشترك فيها اثنان أو أكثر هذا يسمى المشاع، يسمى المشاع. في بعض الأحيان المشاع، هذا المشاع أو المشترك، يكون سبب الشيوعية والاشتراك فيه إما أن يكون من الطرفين، كأن يدفع مبلغا ويشتري أرضا، فلو أنهما اشتريا أرضا بمئة ألف، هذا دفع 50 وهذا دفع 50، فالاشتراك والمشاع جاء من جهة الطرفين، دفع المبلغ واشترك. في بعض الأحيان تكون الشراكة بدون اختيارك، شيء حكم الله عز وجل به فيأتيك المال ملكا لك مع غيره، كالإرث، شخص توفي عنه والده وترك له، ولأخ ذكر معه ترك لهما دارا ولا وارث له غيرهما، فحينئذ تكون الدار بينهما، وهذا المشاع وقع الاشتراك فيه بدون اختيار من الطرفين، إنما هو بحكم شرعي، فالله عز وجل جعل هذه الدار ملكا لهما. فلو أن ابني اشتركا في دار والدهما، أو انتقلت ملكية الدار إليهما بعد موت أبيهما، فاحتاج أحد الابنين إلى مبلغ ما كمئة ألف، فقال له صاحب الدين أعطني رهنا، قال أنا ما عندي إلا إرث والدي وهو نصف المزرعة أو نصف العمارة أو نصف هذه السيارة أو نحو ذلك، فقال له قبلت، فحينئذ رهن المشاع. فكما يصح رهن غير المشاع يصح رهن المشاع، لأن الحكمة والعلة تدور حول إمكانية رد الحق عن طريق الرهن، فهذا النصف الذي تركه الوالد لمورثه أو للولد يمكن بيعه وسداد الحق منه، كما لو ترك له مالا منفردا، كما أنك إذا ملكت السيارة لوحدك يمكن بيع السيارة والسداد منها، كذلك إذا كانت الأرض مشاعة بينك وبين إخوانك وبين بقية الورثة فإنه يجوز الرهن، لأنه يمكن سداد الحقوق منها كما يمكن سدادها من المملوكات التي لا اشتراك فيها ولا شيوع. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل كتابة الدين حالاتها
مثل الرهن، وذلك أن من يؤمن السداد منه لا ينبغي له أن يكتب، ومن خشي عدم سداده فإنه يكتب، أم أن كتابة الدين مسنونة وتشرع مطلقا؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى شرع كتابة الديون لأن هذا أمكن لأهل الحقوق وأبعد عن الجحد والكذب وكذلك النسيان. وقد يكون الرجل الذي تعامله أمينا دينا صالحا ولكنه ينسى، وحينئذ قال العلماء إنها تشرع والأصل مشروعيتها، ولا شك أنها السنة، السنة أن يكتب المديون الدين الذي عليه للناس ويوثق هذا الدين بشاهدين عدلين ممن ترضى شهادته، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن يرضى للشهادة. وأما بالنسبة لأحوال الناس من حيث الإنكار وعدمه، فكتابة الدين من حيث الأصل أنها الاستيثاق، فإذا أمكن أن يستوثق لدينه بكتابة المديون في وصيته ونحو ذلك فالأمر أخف. ولذلك قال بعض العلماء تجب الوصية، ويجب أن يكتب وصيته إذا كانت عليه ديون لم يستوثق أهله فيها. مثال ذلك، لو جئت حتى إلى بقالة وأخذت منها بريال، لا يجوز لك أن تبيت تلك الليلة إلا وقد كتبت أن لفلان عليك ريالا، لأنك لا تأمن الأجل، وهذا الريال الذي يتساهل فيه الإنسان تتعلق نفسه به، نفس المؤمن مرهونة بدينه. فقال أبو قتادة رضي الله عنه في قصة الدينارين، حيث أتي عليه الصلاة والسلام برجل وعليه ديناران أي دينا عليه، فقال صلى الله عليه وسلم هل ترك وفاء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة رضي الله عنه يا رسول الله ما علي؟ فصلى عليه عليه الصلاة والسلام. فلما مضت الأيام قال أبو قتادة فلم يزل يلقني عليه الصلاة والسلام ويقول هل أديت عنه؟ فأقول لا بعد. فيقول هل أديت عنه؟ حتى لقيني ذات يوم فقال هل أديت عنه؟ قلت نعم. قال الآن بردت جلدته. فهذا أمر عظيم، حتى إن قوله نفس المؤمن مرهونة بدينه يختلف فيه بعض العلماء، يقولون إنه يرهن عن النعيم، بمعنى أنه لا ينعم، يوقف عنه النعيم حتى يسدد عنه، لأن قوله مرهونة أي محبوسة، لأن الرهن أصله الحبس والمنع، فإذا عبر بالرهن فمعناه أنها محبوسة عن شيء، ونفس المؤمن لا تحبس إلا عن خير ولا تحبس إلا عن فضل، لأن السياق سياق تخويف وتهديد. ولذلك قالوا إنه يمنع عن نعيم أو عن شيء من النعيم، لكن ظاهر النص أنها مرهونة، أنها محبوسة في هذا الدين. بل قال بعض العلماء جربت الدين فوجدت فيه البلاء وحبس النفس حتى في الدنيا، فإن الرجل يكون عليه الديون وعليه حقوق الناس فلربما تأخر في السداد فدعا المظلوم عليه، ولربما سهى في السداد أو جاءته النفس الأمارة بالسوء فأخر السداد وهو قادر، فدعا عليه صاحب الدين دعوة وهو مظلوم، لأن مطل الغني ظلم، يقول عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، فإذا امتنع من السداد وهو قادر فقد ظلم، والمظلوم مستجاب الدعوة. قال فيدعو عليه دعوة قد تكون سببا في حرمانه من كثير من الخير. وكان يقول بعض العلماء وجدت في نفسي وجربت هذا أنني ما استدنت إلا وجدت غم الدين على قلبي حتى أؤدي حقوق الناس، ويقول في بعض الأحيان حتى لا أجد نشاطا لطلب العلم ولا أجد راحة في العبادة لما تتعلق نفسي بحقوق الناس، ولكن ما إن الفك منها وسدد للناس حقوقهم إلا وجدت الانشراح، وجدت أنني في نعمة، لا أحد يطالبني وليس لأحد علي من حق. فالبعد عن حقوق الناس ما أمكن هذا أفضل وأكمل. وهذا لا يعني أن الدين مذموم أو محرم، يعني مذموم ذما يصل إلى التحريم، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدان وهو خير الأمة، واستدان أصحابه والصالحون من بعده. وقالت أم المؤمنين رضي الله عنها: والله لا أدع الدين منذ أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فهي تقول: لا أدع الدين منذ أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. فأيما كان، الأفضل والأكمل أن الإنسان يتقي الدين، لكن إذا كان للغير عليك حق وتعلم أنه لا سبيل لإثبات حقه إلا بالكتابة تكتب في وصيتك، وهكذا إذا تعاملت مع إخوانك وأصحابك فإنك تكتب ما لهم عليك من الحقوق، أو تستعير كتابا من أخيك، أو تستعير شيئا من أخيك تكتب أن لأخيك كذا وكذا، وإلا ضاعت حقوق الناس. وانظر إلى رجلين أحدهما يأخذ أموال الناس دينا حتى إذا توفاه الله عز وجل ولا يكتب دينه، حتى إذا توفاه الله عز وجل جاء أصحاب الدين يسألون حقوقهم، فقال لهم الورثة: لا نعرف شيئا، ما ترك مورثنا وصية نعلم بها حقوقكم. ماذا يقول أصحاب الدين؟ فإنهم سيشتكون إلى الله عز وجل، وربما دعوا على الميت، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا لا شك أنه خطر عظيم على العبد، فالواجب على المسلم أنه يحتاط لدينه ويستبرئ، فإذا علم أن حقوق الناس لا سبيل لإثباتها إلا بالكتابة كتب، وإذا علم أن ورثته ربما أنكروا أو ربما زيفوا كتابه أو امتنعوا من إعطاء الحقوق، كتب لكل صاحب دين كتابا يستوثق به بحقه إن جاء يطلبه يوما من الأيام، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله أن هناك ثلاث صور للرهن مع الدين، فذكرتم صورتين وبقيت صورة وهي الرهن بعد الدين، فما توضيح هذه الصورة أثابكم الله؟
الرهن بعد الدين مثل ما ذكرنا، ذكرنا أن يتفق معه على الدين مثلا 10,000 ريال، ثم من الغد يعطيه رهنا، فيكون أثناء الدين لا يأخذ منه شيئا، وبعدها بيوم يومين يعطيه الرهن، فإن هذا جائز ومشروع سواء وقع أثناء العقد أو بعد العقد، وأما قبل العقد ففيه التفصيل الذي ذكرناه، وإن كان الأصح والأقوى في غالب الصور مشروعية ذلك وجوازه، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، من الذي يتصرف في الرهن لاستيفاء الدين؟ هل هو الدائن أم المدين؟ وإذا كان الدائن هو الذي يتصرف، فربما لا يحسن التصرف في الرهن ويبيعه مثلا بأبخس الأثمان، فهل هناك من قيد لهذا التصرف أثابكم الله؟
الأصل أنه إذا أعطاه الرهن وقال له: هذه الدار رهن عندك، أو هذه السيارة، هناك حالتان: الحالة الأولى أن يقول له: هذه الدار رهن عندك، فإذا لم أسددك بعها وخذ حقك منها، فهذا إذن مسبق، وحينئذ من حقه إذا انتهى الوقت ولم يعطه حقه أن يبيعها مباشرة وأن يسدد حقه، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن لا يأذن له أو يسكت عن الإذن، فحينئذ ينتظر إلى تمام المدة ثم يرفع الأمر إلى القاضي، والقاضي ينظر إلى أهل الخبرة ومن لهم معرفة ولهم خبرة، ثم بعد ذلك يحكم أو يأذن لنفس الشخص إذا كان عنده خبرة ومعرفة أن يبيع. وليست الأمور هكذا مفلوتة، فمثلا لو أنه عرض الأمر على القاضي فإن القاضي يسأل أهل الخبرة: بكم تباع هذه الدار؟ قالوا: 100,000. يقول له: اذهب وبيعها 100,000. فيذهب ويبيعها، فإذا وجد أنها لا تباع إلا 80 ألزمه 100، لأن هذا قول أهل الخبرة، ويعطى كل ذي حق حقه، لا يظلم المديون ولا يظلم صاحب الدين، وهذا هو شرع الله عز وجل أنه يعطى كل ذي حق حقه، لا يظلم الإنسان في حقه إذا كان له على الغير. وليس من حقنا أيضا أن نظلم أصحاب الديون المعسرين في ممتلكاتهم فتباع عليهم بالبخس ويستضرون، ليس من حقهم هذا، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هل اشتراط الرهن ينبغي أن يكون أثناء بذل الدين، أي في نفس المجلس، أم للدائن أن يضيف شرط الرهن خاصة إذا خشي عدم السداد أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا اتفق الطرفان على الرهن في عقد الدين فإنه لا بأس بذلك، وهو جائز ومشروع بإجماع. وهكذا إذا سأله الرهن بعد أخذ الدين وأراد أن يستوثق فإنه يطالبه بذلك ولا بأس به، لأن الناس تختلف أحوالهم، فلربما أعطيت الرجل وأنت تظنه أمينا ثم جاءك الثقة وأخبرك أنه مماطل وأنه جحود أو أنه متلاعب بالحق، فأردت أن تستوثق لحقه، فمن حقك أن تستوثق وتطالبه بالرهن. واشتراط وجود الرهن في الدين سواء كان في البيع أو كان في القرض هذا كله من المصالح، ويعتبر شرطا شرعيا. فمثلا إذا نظرنا إلى ما يترتب على وجود الرهن من المصالح لصاحب الدين وللمديون، فإننا نرى مشروعية ذلك سواء كان بأثناء عقد الدين أو بعد عقد الدين، فالحكم واحد والنتيجة واحدة. ولا شك أن الإنسان ربما وثق في أناس على ظاهرهم ثم تبين له خلاف ذلك فيريد أن يستوثق من بعد فيشترط الرهن، فمن حقه هذا. أما لو وقع اشتراط الرهن أثناء عقد الدين فإنه يعتبر ملزما بالدين، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أشكل علي كلام لأهل العلم رحمهم الله بعدم جواز مطالبة المدين بالدين عند حلول الأجل إذا علم عسره، ألا تباع داره أو دابته أم أنها من الضروريات فينتظر إلى ميسرته؟ أثابكم الله.
الأصل الشرعي أن الله تعالى وسع على المعسر في عسره، فقال سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. والمؤمنون يتراحمون والمسلمون رحماء بينهم، ولو أن المسلم نزل نفسه منزلة أخيه المديون الذي أصابته النوائب وكثرت عليه البلايا والمستلزمات والحاجيات ونحوها، لو أنه أنزل نفسه منزلته لما رضي أن تباع داره، ولما رضي أن يؤذى في ماله الذي لا بد له منه، إلا إذا كانت داره أكثر من حاجته. فلو أنه سكن في دار قيمتها 100,000 والدين الذي عليه 10,000، ويمكننا بيع هذه الدار وأن يسكن في دار 50,000، فإنها تباع داره، لأنه استفضل عن حقه المحتاج إليه بهذا القدر، تباع داره ويترك له ما يسكنه بالمعروف. وهذا مما يقضى فيه بالعادة، بالقاعدة المشهورة: العادة محكمة. فإن كان من وسط مثله يعيش في بيوت 20,000 و30,000، وذهب وسكن في بيت قيمته 200,000 أو 150 أو 100,000 أو حتى 60,000 الذي هو الضعف، وجاء واستدان ثم قال: أنا معسر، وهو يسكن في هذا المسكن الفارغ، أو عنده سيارة يحتاجها لنقل أولاده وعوائله يحتاجها، ولكن هذه السيارة يستطيع أن يستبدلها بما هو أرخص، فإنه لا يعتبر معسرا، ولا يجوز دفع الزكاة إلى مثل هذا الذي يستفضل في ماله ما يمكنه أن يحسن التصرف به ويسد به عجزه وعوزه. أما لو وجدت الحاجة والضرورة وأصبح في عوز وشدة فالحكم لا يخفى أنه ينظر إلى الميسرة، لأن الله تعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. السؤال: شمل الحديث البيعان في بركة البيع ومحق بركته، فإن كذب أحدهما فما بال المحق يشملهما؟ أثابكم الله.
المحفوظ عند أهل العلم رحمهم الله أنه إن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالمتعاقدين على أن يأتي الخير منهما أو الشر منهما، ومفهوم ذلك أنه، وقالوا ولا مفهوم لهذا من جهة أنه لو أن أحدهما كذب فإنه والعياذ بالله تمحق البركة في جانبه دون الجانب الآخر، ولو أنه غش فإنه تمحق البركة في جانبه دون الجانب الآخر. ومن هنا لو باع دارا مغشوشة ودفع له 100,000 وسكنها المشتري وهو لا يعلم بهذا الغش، بارك الله للمشتري إن كان رضي بهذا الشيء لأنه أعطى المال دون أن يغش البائع، ولكن تمحق البركة من مال البائع، نسأل الله السلامة والعافية. فالذي يظلم هو الذي يتعلق به محق البركة. وقوله عليه الصلاة والسلام إن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، هناك من أهل العلم من يقول كلاما غريبا في هذا الحديث، يقول إنه إذا كذب البائع أو كذب المشتري فمعنى ذلك أنه سيحدث العيب في البيع، والعيب يستحق به الرد، وحينئذ تعلق البلاء بالطرفين، وبناء على ذلك يكون الحديث على ظاهره يشمل الطرفين. لكن هذا الجواب لا يخلو أيضا من نظر، لأنه في بعض الأحيان يغش الإنسان ويدلس عليه فيرضى بهذا الغش ويرضى بهذا التدليس ويبارك الله له في هذه الصفقة. بل إن الرجل يشتري الشيء الغالي ويرى من غشه وكذبه بإمكانه أن يؤذيه ويضر به فيترك أمره لله فيبارك الله له في الصفقة ويعيد إليه هذا، ويجعل الله له هذه الصفقة التي غبن فيها بأضعاف، والله عز وجل على كل شيء قدير. ومن جعل العوض عند الله سبحانه وتعالى فيما ينزل به من المصائب أو يحل به من النكبات فإن الله يعوضه، وفي الله عوض عن كل فائت، والله يجبر المكسور ويجعل له من الخلف ما لم يخطر له على بال، فمن مستقل ومن مستكبر. والناس في الرضا ببلاء الله على مراتب، فمن كمل رضاه كمل الله له الجبر وكمل الله له الخير والبركة. فالمقصود أنه لا يمتنع أن تكون هناك بركة في البيع إذا كان أحدهما مظلوما وفوض أمره إلى الله عز وجل ورضي بما كان، والله سبحانه وتعالى يخلف عليه بخير، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم تأخير توزيع الورث على الورثة مع الاستطاعة على التعجيل أثابكم الله؟
لا يجوز لمن يقوم على أموال الموتى وإرثهم كالإخوان الكبار والأعمام ونحوهم ممن يلي الأموال والتركات، لا يجوز له أن يؤخر قسمة الأموال دون وجود عذر شرعي أو رضا من الورثة. فإذا رضي الورثة وقالوا رضينا بأن نبقى شركاء في هذه العمارة أو رضينا أن نبقى شركاء في هذه المزرعة فهم ورضاهم، ولا بأس بإبقاء المال ولو إلى سنوات، بل حتى ولو إلى أجيال ما دام أنهم رضوا بذلك. فالمال مالهم، كما يجوز لهم أن يشتركوا بالطلب يجوز لهم أن يشتركوا بحكم الشرع. أما لو أن أحد الورثة طالب بحقه أو علم أنه محتاج أو بقي محتاجا مديونا ويبقى إخوانه تحت سيف الحياء والخجل يكتسبون ذلك منه فيمتنعون من قسمة المواريث ورد الحق إلى صاحبه ويعطاء كل وارث ما تركه له مورثه، فهذا من الظلم، خاصة النساء، فإن النساء يظلمن في هذه الحقوق كثيرا وتغفل حقوقهم ولربما أكلت، نسأل الله السلامة والعافية، بالباطل. فلا يجوز مثل هذا، وعلى الأولياء والإخوان ألا يجاملوا في هذا. ومن علم أن أخاه يريد حقه أو أن ظروف أخيه تحتاج إلى مساعدة وتحتاج إلى مال وأن من المصلحة بيع المال فإنه يباع. لكن هناك أحوال يؤخر فيها البيع، كأن يكون هناك ضرر على الورثة، كأن يكون السوق كاسدا والمبلغ يسيرا وفيه ضرر لو بيع ويرجع بعد شهر أو شهرين دون أن يكون هناك ضرر أن يتحسن السوق وأن يباع بما هو مستحق بما هو قيمته، فحينئذ يجوز التأخير في حدود وفي أحوال معينة. أما أن يمنع أهل الورثة أن يمنع الورثة من مال مورثهم، بل رأيت من الناس من ترك له مورثه مالا كثيرا وهو والله يعيش كعيشة الفقير المسكين من تضييق إخوانه الكبار وأذيتهم له ومحاولتهم لاحتوائهم للأموال. إذا كان الرجل بالغا رشيدا فهو أحق بماله، ومن منعه فقد ظلم، وظلم ذوي القربى أعظم من ظلم غيرهم. وعلى هذا ينبغي على أولياء الأموال أن يتقوا الله في إخوانهم، أن يتقوا الله في قرابتهم، وأن يقسموا بقسمة الله عز وجل التي قسمها من فوق سبع سماوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.